أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. ما زلنا نتحدث عن القاعدة العملية الأولية في حالة الشك، والقاعدة العملية الأولية هي التي يقررها العقل، أي ما يحكم به العاقل في صورة كان الدليل الذي يدل على الحكم الشرعي. في مثل هذه الحالة ماذا يحكم العاقل؟ ذكرنا أن الأصوليين انقسموا إلى موقفين، موقف منهم تبنى قاعدة قبح العقاب بلا بيان، والموقف الآخر تبنى حق الطاعة، والمصنف هو الذي تبنى حق الطاعة. وقاعدة قبح العقاب بلا بيان استدل عليها المحقق النائيني بدليلين. الدليل الأول قال إن التكليف يحرك المكلف بوجوده العلمي لا بوجوده الواقعي، وعلى هذا الأساس لو لم يكن المكلف عالما بالتكليف فلا يوجد مقتضي للتحرك، فإذا لم يكن هناك مقتضي للتحرك يكون العقاب مع عدم المقتضي قبيح. هذا هو الدليل الأول. الدليل الثاني استدل بالأعراف العقلائية، قال أن العرف يرى أن معاقبة المكلف على تكليف غير واصل إليه هذه المعاقبة معاقبة قبيحة، وعلى هذا الأساس لو لم يصل تكليف من سيد إلى عبده فلا يحق للسيد أن يوبخ عبده ويعاقبه. المصنف ناقش هذين الدليلين، أما الدليل الأول فناقشه بهذه المناقشة، قال أساسا المحرك للعبد ما هو؟ هل هو التكليف بعنوانه الشخصي أو الخروج من مسؤولية حق الطاعة؟ لابد أن نفتش أولا عن منشأ المحركية، من الذي يحرك العبد نحو إطاعة مولاه؟ قال الذي يحرك العبد نحو امتثال أوامر مولاه ونحو طاعة مولاه هو مسؤوليته أزاء المولى، أي قل الخروج من عهدة حق الطاعة، لأن هناك حق طاعة للمولى والمكلف مسؤول أن يخرج من دائرة حق الطاعة للمولى. فحينئذ لا بد أن نسأل ما هي حدود حق الطاعة؟ هل أن حدود حق الطاعة هي التكاليف المعلومة خاصة، أو أن حدود حق الطاعة هي التكاليف المعلومة والمشكوكة والمحتملة والمظنونة؟ فحينئذ إن قلنا أن حق الطاعة لا يشمل التكاليف المشكوكة كما قال الميرزا ويكون مختصا بالتكاليف المعلومة خاصة، فيكون هذا البرهان مصادرة، أي أنه جعل نفس المقدمة برهانا. فهنا جعل المقتضي للتحرك هو العلم، بينما المقتضي للتحرك في الواقع ليس هو العلم بالتكليف، وإنما المقتضي للتحرك هو الخروج من عهدة حق الطاعة للمولى. فإذا لابد في المرتبة الأولى أن نحدد دائرة حق الطاعة، وهل أن حق الطاعة يشمل التكاليف المشكوكة والمضمونة إضافة إلى التكاليف المعلومة، أو أن حق الطاعة يختص بالتكاليف المعلومة كما ادعى الميرزا. هذه هي مناقشة البرهان الأول. أما مناقشة البرهان الثاني وهو الاستشهاد بالأعراف العقلائية، فإن البرهان الثاني يتورط في قياس خاطئ، وهو قياس حق الطاعة الثابت للمولى بحق الطاعة الثابت لعباده. فإن حق الطاعة الذي يلاحظه العرف أي الثابت من قبل العقلاء أو الثابت من قبل جهة معينة عليا، حق الطاعة تارة من قبل العقلاء كما في حق طاعة الولد لوالده أو حق طاعة العابد لسيده، وتارة يكون حق الطاعة ثابتا من قبل جهة عليا كما هو في حق الطاعة الثابت من قبل الحكومة مثلا التي تقرر بأن الجندي لا بد أن يطيع الضابط مثلا. حق الطاعة هذا معتبر أي مجعول، وحينئذ يكون الجعل بيد من جعله، يعني دائرة الجعل وحدود الجعل تتحدد سعة وضيقا بحدود الجاعل. فإذا كان الجاعل العرف وحق الطاعة مجعول، يستطيع أن يحدده بدائرة معينة وهي دائرة ما هو معلوم من أوامر وتكاليف، أو يجعله أعم من ذلك. أما حق الطاعة الثابت للمولى فهو يختلف عن ذلك، لأنه ليس مجعولا، وإنما حق الطاعة للمولى حق تكويني، يعني ليس حقا اعتباريا، وإنما هو حق ذاتي وليس بمجعول. وعلى هذا الأساس إذا كان هذا الحق حقا تكوينيا، فيختلف اختلافا أساسيا عن حق الطاعة الاعتباري المجعول الثابت في نظر العقلاء، وحينئذ لا يصح أن نقيس هذا الحق على ذلك الحق. لاحظ أنت الآن مثلا في مثالنا الذي ذكرناه في الدرس السابق، مثال التدخين، نقول لو احتمل المكلف أن التدخين محرم، هل يجوز له أن يدخن أو لا يجوز له أن يدخن؟ ماذا يقول العاقل؟ لو حاولنا أن نحلل هذه المسألة تحليلا دقيقا، نجد أن العقل يحكم بعدم الجواز. لماذا؟ لأنه لو لاحظت أنت الآن نفس التدخين، يعني نفس التبغ، هو مخلوق لله سبحانه وتعالى، النار التي تشعل بها التبغ أيضا مخلوقة لله، الشفاه التي تضع فيها السيجارة مثلا مخلوقة لله، الإرادة التي تمتص بها الدخان مخلوقة لله، وبالتالي كل هذه العملية هي خاضعة تكوينا له تعالى، والمكلف ليس له إلا العبودية والانقياد التام له تعالى. فإذا كل هذه العملية هي تصرف الإنسان في ما لغيره أو في ما هو ليس له، لأن كل هذا ليس للإنسان. ومن المعلوم أن العقل يحكم أن أي شخص لو أراد أن يتصرف بحق غيره وبمال غيره وبشيء لا يعود له، فلا بد أن يحرز رضا الجهة المقابلة ويقطع بأن الجهة المقابلة ترضى بالتصرف حتى يتصرف. فإذا لو لم يحصل القاطع برضا المولى في التدخين، لا يجوز لنا أن ندخن. فإذا احتملنا الحرمة ولو بدرجة ضئيلة، لا يجوز التدخين. وعلى هذا الأساس نقول أن حق الطاعة للمولى يغاير حق الطاعة للموالي العرفيين، فهذا القياس هو قياس مع الفارق. فإذا الموقف الصحيح يقضي بأن تكون القاعدة العملية الأولية هي حق الطاعة، أو قل هي أصالة الاشتغال، وما يحكم بذلك هو العاقل. وهذا حق الطاعة أو أصالة الاشتغال، أصالة الاشتغال هذه مقيدة، أي تجري في الدائرة التي لا يصدر فيها ترخيص من المولى. أما لو أصدر المولى ترخيص وقال لا يجب على المكلف أن يحتاط في موارد الشك، فحينئذ ينتفي موضوع حق الطاعة، وبذلك لا تجري أصالة الاشتغال، لا يكون المكلف مسؤولا. يعني لو قال له المولى صحيح أنا إلي حق عليك أن تحتاط، ولكن لا يجب عليك الاحتياط في موارد الشك، فحينئذ لا تجري أصالة الاشتغال ولا تجري أصالة الاحتياط العقلية. هذا واضح؟ خلنا نطبق هذا البحث. القاعدة العملية الأولية في حالة الشك، لاحظوا الأولية في قبال القاعدة العملية الثانوية التي ستأتي، والقاعدة العملية الأولية هي القاعدة التي يحكم بها العاقل، بينما الثانوية هي التي يحكم بها الشارع. كلما شك المكلف في تكليف شرعي ولم يتيسر له إثباته أو نفيه، فلا بد له من تحديد موقفه العملي تجاه هذا الحكم المشكوك. يشك المكلف في حكم التدخين ولم يتيسر له إثبات الحرمة أو نفي الحرمة، أما إذا أثبتها ونفاها فلا شك، أنت في الشك. فلا بد للمكلف من تحديد موقفه العملي تجاه هذا الحكم المشكوك. ويوجد مسلكان، طبعا يوجد بحكم العاقل مسلكان في تحديد هذا الموقف. الأول مسلك قاعدة قبح العقاب بلا بيان، يعني العقاب قبيح من المولى لعبده بلا أن يعلم العبد، بلا بيان بلا علم، بلا أن يعلم العبد بالتكليف، وهو المسلك المشهور القائل بأن التكليف ما دام لم يتم عليه البيان فيقبح من المولى أن يعاقب المكلف على مخالفته. وهذا المسلك يعني بحسب التحليل كما عرفنا في بحث سابق، ماذا يعني؟ طبعا هاي الفارزة قبل كما زايدة، أن حق الطاعة للمولى قبل أن المفروض تصير فارزة مختص بالتكاليف المعلومة خاصة ولا يشمل التكاليف المشكوكة أو قل المحتملة بأي درجة من درجات الاحتمال. الثاني مسلك حق الطاعة الذي تقدم شرحه في مباحث القاطع في بداية الكتاب، وهو مبني على الإيمان بأن حق الطاعة، هاي الفارزة قبل بأن زايدة، للمولى يشمل كل تكليف غير معلوم العدم، ما لم يأذن المولى نفسه في عدم التحفظ من ناحيته. لاحظوا حق الطاعة يشمل كل تكليف غير معلوم العدم، إذا علمنا بعدم التكليف بعدم حرمة التدخين حينئذ حصل لدينا علم بعدم التكليف، إذا لم نعلم لو احتملنا بدرجة 1 من 10,000 حينئذ لا تكون الحرمة معلومة العدم، إذا لم تكن معلومة العدم حينئذ المكلف يكون مسؤولا عن هذا التكليف، يعني يجب عليه الامتثال ولا يجوز أن يقترب من التدخين ما لم يأذن المولى، إلا إذا رخص المولى للعبد في ذلك، ما لم يأذن المولى نفسه في عدم التحفظ من ناحيته، من ناحية هذا التكليف، إذا قال له أنه التكاليف المشكوكة أنت غير مسؤول عنها، هذا ترخيص. فبناء على المسلك الأول حق قبح العقاب بلا بيان، تكون القاعدة العملية الأولية هي البراءة، لكن يا براءة هذه البراءة بحكم العاقل، يعني براءة عقلية مو شرعية. وبناء على المسلك الثاني من حق الطاعة، تكون القاعدة المذكورة يعني العملية الأولية هي أصالة شغل الذمة بحكم العاقل، أي أصالة الاحتياط العقلية أو قل أصالة الاشتغال العقلية. وطبعا العقل يحكم بذلك، الذي يحكم بذلك هو العقل العملي، ويدرك ذلك وجدانان، ما لم يثبت إذن من الشارع في عدم التحفظ أزاء التكاليف المشكوكة. بعد ذلك انتقل إلى الاستدلال على قاعدة قبح العقاب بلا بيان وراء عقلية. في هذا إذا صار بعد إذا جاء إذن رفع ما لا يعلمون. ويظهر من كلام المحقق النائيني رحمه الله أنه حاول الاستدلال على قاعدة قبح العقاب بلا بيان والبرهن عليها، ويمكن تلخيص استدلاله في وجهين. أحدهما أن التكليف إنما يكون محركا للعبد بوجوده العلمي لا بوجوده الواقعي، يعني حرمة التدخين إنما تحرك العبد، يعني تجعل العبد افترض يجتنب التدخين شوقت إذا علم بالحرمة، إذا وصلت إليه الحرمة، مو إذا كانت الحرمة ثابتة بالشريعة، لا بوجوده الواقع، يعني لا بوجوده في الشريعة وعدم وصوله، كما هو الحال في سائر الأغراض الأخرى. فالأسد مثلا إنما يحرك الإنسان نحو الفرار بوجوده المعلوم لا بوجوده الواقعي، يعني لو كان الأسد وراء الإنسان مباشرة ولم يعلم به الإنسان لا يفر منه، لا يفر منه إلا إذا علم به وعليه، فلا مقتضي للتحرك مع عدم العلم. إذن المقتضي للتحرك هو العلم، ومن الواضح أن العقاب على عدم التحرك مع أنه لا مقتضي للتحرك قبيح. فإذن إذا لم يعلم الإنسان لا يوجد مقتضي للتحرك، وإذا لم يوجد مقتضي للتحرك يكون العقاب مع عدم المقتضي للتحرك قبيح. وعلى هذا الأساس لا بد أن يقال بقبح العقاب بلا علم بلا بيان. الثاني والآخر الاستشهاد بالأعراف العقلائية واستقباح معاقبة الآمر لمأموره في المجتمعات العقلائية مأموره على مخالفة تكليف غير واصل، غير واصل للمأمور، يعني لم يعلم به المأمور. بعد ذلك انتقل إلى المناقشة، مناقشة الدليلين. أما الوجه الأول فيرد عليه أن المحرك للعابد إنما هو الخروج من عهدة حق الطاعة للمولى، يعني أساسا اللي يحرك العابد نحو الامتثال ما هو؟ هو الخروج من هالمسؤولية، من مسؤولية أزاء مولاه، وغرضه الشخصي قائم. الغرض الشخصي للعابد يقوم بماذا؟ قائم بالخروج عن هذه العهدة، عهدة حق الطاعة، لا بامتثال التكليف بعنوانه. وليس الغرض الشخصي للمكلف هو امتثال التكليف بعنوان الخاص، وإنما الغرض الشخصي هو الخروج من دائرة هذه المسؤولية. فلا بد أولا أن نحدد دائرة المسؤولية، جدد حدود دائرة المسؤولية هذه. فلا بد من تحديد حدود هذه العهدة، يعني عهدة حق الطاعة للمولى، هل هي خاصة بالتكاليف المعلومة أو أنها شاملة لما هو أعم من التكاليف المعلومة، كما قال مسلك حق الطاعة. وأن حق الطاعة هل يشمل التكاليف المشكوكة كما ذهب مسلك حق الطاعة، أو لا يختص بالتكاليف المعلومة كما ذهب مسلك قبح العقاب بلا بيان. فإن ادعي عدم الشمول للتكاليف المشكوكة كان مصادرة، كان البرهان مصادرة، أي أن المقدمة جعلت هي نفس النتيجة، وخرج البيان عن كونه برهانا، ما صار هذا برهان وإنما هذه مصادرة، والمصادرة مغالطة فما تكون برهان أساسا. وإن لم يفرغ من عدم عن عدم الشمول، يعني في مرحلة سابقة حيث البرهان المذكور، فلا يتم البرهان المذكور، إذ كيف يفترض أن التحرك مع عدم العلم بالتكليف بلا مقتضي؟ أكو إلى مقتضي. شنو مقتضي؟ مقتضي هو الخروج عن عهدة حق الطاعة، مع أن المقتضي للتحرك هو حق الطاعة الذي ندعي شموله للتكاليف المشكوكة أيضا فضلا عن التكاليف المعلومة. وأما الوجه الثاني الاستشهاد بالأعراف العقلائية فهو قياس لحق الطاعة الثابت للمولى سبحانه وتعالى على حق الطاعة الثابت للآمر العقلائي العرفي، وهو قياس بلا موجب، لأنه قياس مع الفارق. حق الطاعة الثابت للمولى حق تكوين ذاتي، وحق الطاعة الثابت في دائرة العرف حق مجعول اعتباري، لأن حق الطاعة للآمر العقلائي مجعول لا محالة من قبل العقلاء أو آمر أعلى، إما أن يكون هذا مجعول من قبل العقلاء من قبل العرف كما هو في حق الطاعة، في حق طاعة الابن للآب، أو آمر أعلى كالسلطة مثلا التي تعطل حق الطاعة للحاكم بالنسبة إلى الرعية، فيكون محدود محددا سعة وضيقا، هذا حق الطاعة المجعول، تبعا لجعله مو واسع، وهو عادة يجعل في حدود التكاليف، وهو عادة لدى العرف طبعا يجعل في حدود التكاليف المقطوعة يعني المعلومة خاصة. وأما حق الطاعة للمولى سبحانه فهو حق ذاتي، شنو ذاتي؟ تكويني، يعني ليس مجعول، يعني غير مجعول، يعني التكوين هو الذاتي، الغير المجعول هو التكوين، ولا يلزم من ضيق دائرة ذلك الحق المجعول، يعني يا حق الحق الذي جعله العقلاء أو جعلته جهة عليا حكومية مثلا، ضيق دائرة هذا الحق الذاتي، يعني ضيق دائرة حق المولى، الحق الثابت للمولى على عبيده أن يطيعوه كما هو واضح. فالمعول في تحديد دائرة هذا الحق، يعني حق الطاعة للمولى، على وجدان العقل العملي، وهو هذا الوجدان، وجدان العقل العملي شنو يحكم؟ التعميم إلمن؟ التعميم للتكاليف المشكوكة أيضا فضلا عن المقطوعة. فالصحيح إذن أن القاعدة العملية الأولية هي أصالة الاشتغال بحكم العقل ما لم يثبت ترخيص في ترك التحفظ من الشارع، يعني العقل يحكم بأصالة الاحتياط إلا في كل تكليف محتمل، إلا إذا رخص الشارع وقال لا تهتموا بالتكاليف المحتملة. هذا هو تمام الكلام في القاعدة العملية الأولية. أما القاعدة العملية الثانوية في صورة الشك فما هي؟ أي بعد أن تعرفنا على حكم العقل، ما هو حكم الشرع في ذلك؟ يعني ما هو موقف الشريعة من ذلك في صورة الشك؟ في صورة الشك الشارع يحكم بأن المكلف غير مسؤول في صورة الشك الابتدائي، وعلى هذا الأساس تكون القاعدة الشرعية، أو قل القاعدة العملية الثانوية، أو قل أصالة البراءة الشرعية، ما شئت فعبر، تكون رافعة القاعدة العملية الأولية أو لأصالة الاحتياط العقلية. لماذا؟ لأنه أصالة الاشتغال العقلية أو أصالة الاحتياط العقلية، أصالة الاشتغال وأصالة الاحتياط بنفس المعنى، ما هو مؤداها؟ شنو فحواها؟ تقول هكذا، تقول لابد أن يحتاط المكلف في كل مورد مشكوك، كل تكليف مشكوك لازم يحتاط، إلا إذا مقيد بهذا القيد، إلا إذا رخصه الشارع قال له في مورد التكليف المشكوك لا تحتاط. أصالة البراءة الشرعية شنو مفادها؟ أو القاعدة العملية الثانوية شنو مفادها؟ مفادها هذا، يقول له لا تحتاط في مورد التكليف المشكوك، أنت غير مسؤول. فحينئذ القاعدة العملية الثانوية ترفع موضوع القاعدة العملية الأولية، أصالة الاحتياط العقلية هذا موضوع، موضوعها كل تكليف مشكوك إذا لم يرخص به المولى، بينما تجي أصالة البراءة الشرعية وترفع هذا القيد، يعني ترفع الموضوع بالنتيجة، تقول المكلف مرخص في موارد التكاليف المشكوكة لا يجب عليه الاحتياط. وعلى هذا الأساس بناء على مسلك حق الطاعة يكون الموقف هو الموقف الذي تنتهي إليه قاعدة قبح العقاب بلا بيان، لكن الموقف ماذا؟ الموقف الذي يقرره الشارع، فإنه في ضوء قاعدة قبح العقاب بلا بيان البراءة الشرعية تؤكد البراءة العقلية، وفي ضوء مسلك حق الطاعة البراءة الشرعية ترفع موضوع البراءة ترفع موضوع الاحتياط العقلي أو أصالة الاشتغال العقلية، فتكون النتيجة واحدة، يعني ينتهي المسلكان إلى نتيجة واحدة وهي البراءة الشرعية. ففي كل مورد يكون التكليف فيه محتملا تجري البراءة الشرعية. ما هو الدليل على البراءة الشرعية؟ يعني ما هو الدليل على أن الشارع جعل البراءة في مورد التكليف المحتمل وقال أن المكلف غير مسؤول ولا يجب عليه التحفظ في موارد التكاليف المشكوكة والمحتملة؟ استدل المصنف في هذا الكتاب في كتاب الحلقة الثانية بنوعين من الأدلة. النوع الأول هو الآيات الكريمة، والنوع الثاني هو الروايات الشريفة، أو قل استدل بالكتاب تارة وبالسنة تارة أخرى. أما الأدلة من الكتاب فقد استدل بعدة آيات ذكر منها المصنف الآيات التالية. الآية الأولى التي استدل بها على البراءة الشرعية هي قوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، الآية السابعة من سورة الطلاق. والاستدلال بهذه الآية يقوم على أساس أن اسم الموصول ما الذي لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، الذي آتاها اسم الموصول في معناه هنا توجد عدة احتمالات. إما أن يراد به المال، أو يراد به الفعل، أو يراد به التكليف، أو يراد به الجامع بين هذه الأمور الثلاثة. يعني أكو أربع احتمالات في تحديد معنى اسم الموصول ما. إما أن يراد به المال، يعني فيكون معنى الآية لا يكلف الله نفسا مالا إلا بقدر المال الذي أعطاها ورزقها، أو يكون المقصود به الفعل فيكون المقصود بالآية، يعني يكون معنى الآية لا يكلف الله نفسا بفعل إلا بالفعل الذي أقدرها عليه، أو يكون المقصود به التكليف فيكون معنى الآية لا يكلف الله نفسا بتكليف إلا إذا كان التكليف معلوما وكان التكليف واصلا لهذه النفس. وبعبارة أخرى يكون الإيتاء إلا ما آتاها بحسب ما يقتضيه كل واحد من هذه الأمور، يعني كل بحسبه. فإن الإيتاء بحسب المال، غير الإيتاء بحسب الفعل، وغير الإيتاء بحسب التكليف. والإيتاء بحسب التكليف المقصود به يعني النحو المناسب للتكليف هو وصول التكليف إلى المكلف. وعلى هذا الأساس إذا قلنا أن المقصود بالآية هو الجامع فحينئذ يكون شاملا للتكليف، يعني المعنى الجامع، يعني يكون جامع للمال وللفعل وللتكليف. وإذا لم نقل بذلك لا يمكن الاستدلال بالآية. يعني إذا قلنا أن المقصود باسم الموصول ما غير الجامع، وقلنا أنه المقصود به المال كما ادعى البعض أن المقصود باسم الموصول هو المال خاصة، لأنه قلنا أكو أربع احتمالات: لو المال، لو الفعل، لو التكليف، لو الجامع. فإذا قلنا أن المقصود الجامع يمكن التمسك بالآية للاستدلال على البراءة الشرعية، وإذا قلنا أن المقصود به المال كما ادعى البعض لا يمكن الاستدلال به للتمسك بالبراءة الشرعية. لماذا؟ لأنه إذا قلنا أن المقصود به هو الجامع يكون شاملا للتكليف، فتكون النتيجة هكذا: لا يكلف الله نفسا إلا بتكليف علمت به هذه النفس وصل إليها، يعني التكليف الغير واصل، الغير معلوم، المشكوك. لا يكون الإنسان مسؤولا عنه، وهذا هو معنى البراءة الشرعية. أما إذا قلنا أنه المال فلا يكون التكليف مشمولا بذلك. البعض قال أن المقصود هو المال، لماذا؟ لأنه القدر المتيقن، والقدر المتيقن الدعية أنه يمنع من التمسك بالإطلاق، ولكن كما سيأتي في الحلقة الثالثة أن القدر المتيقن سواء كان قدرا متيقنا في مقام التخاطب، ما هو القدر المتيقن؟ القدر المتيقن هو المال. كيف القدر المتيقن هو المال؟ لأن الآية الكريمة في سياق الحديث عن الإنفاق، لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. الآية تلت حديث عن الإنفاق عن المال، والسياق يقضي أن يكون المقصود بما هو المال، وهذا قدر متيقن في مقام التخاطب. وقال البعض أن القدر المتيقن يمنع من الإطلاق، ولكن الصحيح كما هو مقرر في محله في بحث الإطلاق كما سيأتي في الحلقة الثالثة أن القدر المتيقن سواء كان في مقام التخاطب أو لم يكن في مقام التخاطب لا يمنع من التمسك بالإطلاق. فإذا إطلاق اسم الموصول، إطلاق ما، يدل على أن المراد هو المعنى الجامع الشامل للمال والتكليف والفعل، ولكن هذا الاستدلال لم يسلم من إشكال آخر أثاره المحقق الأنصاري. وملخص هذا الإشكال قال إن إرادة الجامع من اسم الموصول من ما، يقول إن ما تدل هنا على المال والتكليف والفعل، يعني ذلك استعمال اللفظ في معنيين. يقول إرادة الجامع من اسم الموصول غير ممكنة، لماذا؟ لأنه اسم الموصول إذا كان شاملا للتكليف يكون حينئذ مفعولا مطلقا، يعني اسم الموصول من حيث شموله للتكليف يكون مفعول مطلق، ومن حيث المال يكون مفعولا به. والنسبة بين الفعل والمفعول المطلق تغاير النسبة بين الفعل والمفعول به، ولا يمكن أن تكون الهيئة مستعملة في نسبتين، لأنه يكون من استعمال اللفظ في أكثر من معنى. واستعمال اللفظ في أكثر من معنى كما تقدم في الحلقة الأولى في بحث الاستعمال غير ممكن، محال كما قيل هكذا. فإذا لا يمكن أن يكون المقصود باسم الموصول المعنى الجامع. بيان ذلك، هذه المسألة نبينها ببيان أكثر تفصيل لكي تتضح. يقول المحقق الأنصاري أن إرادة المعنى الجامع من اسم الموصول ما يقتضي أن يكون اسم الموصول من حيث التكليف، يعني من حيث شمول للتكليف يكون مفعول مطلق. كيف يكون مفعول مطلق؟ لأنه يكون تقدير الآية الكريمة، تقدير المعنى هكذا، لا يكلف الله نفسا تكليفا إلا التكليف الذي آتاها. طبعا هنا المستثنى منه يكون محذوفا، والذي يقوم مقامه هو المستثنى، المستثنى منه هو المفعول المطلق تكليفا، وهذا المفعول المطلق محذوف، واللي يقوم مقامه هو المستثنى. وإذا كان المقصود يعني المال يعني إذا لاحظنا اسم الموصول من حيث شموله للمال فحينئذ يكون الاسم الموصول مفعول به، أي يكون تقدير الآية الكريمة تقدير المعنى هكذا: لا يكلف الله نفسا مالا إلا المال الذي آتاها. فالمستثنى منه هنا مالا هو المحذوف وهو المفعول به مالا، والذي يقوم مقامه هو المستثنى. وإذا كان الأمر كذلك، إذا كان الأمر كذلك، العلاقة بين تكليف وتكليفا، أي العلاقة بين الفعل والمفعول المطلق تغاير العلاقة بين تكليف ومالا، أي بين الفعل والمفعول به. ليش؟ لأنهم يقولون أن العلاقة بين الفعل والمفعول المطلق هي علاقة الفعل إلى طور من أطواره، بينما علاقة الفعل بالمفعول به هي علاقة الفعل إلى شيء مغاير له. لاحظ، تقول ضربت زيدا ضربا مبرحا، هنا ضربا مبرحا طور من أطوار الضرب، يعني حالة من حالات الضرب، لأن الضرب مرة يكون بهالطور بهذه الحالة، ومرة يكون بحالة أخرى غير مبرح غير شديد، ضرب عادي مثلا. بينما العلاقة بين الضرب وبين زيد، يعني بين الفعل والمفعول به، هي ليست علاقة الشيء الفعل إلى طور من أطواره إلى حالة من حالاته، وإنما علاقة الضرب إلى زيد، يعني علاقة الفعل إلى شيء يغايره، زيد غير الضرب. وعلى هذا الأساس تكون النسبة بين الفعل وبين المفعول به مغايرة للنسبة بين الفعل وبين المفعول المطلق، يعني النسبة بين التكليف والمال مغايرة للنسبة بين التكليف وتكليفا، يعني بين الفعل والمفعول المطلق. إذا تغايرت النسبة يعني أكو معنيين، وإذا أكو معنيين ما يمكن أن يكون أن تكون الهيئة الواحدة دالة على نسبتين وعلى معنيين، يعني نسبة الفعل إلى المفعول به ونسبة الفعل إلى المفعول المطلق. فلا بد أن يكون المعنى المراد من ما ليس المعنى الجامع، لأنه إذا كان المعنى الجامع يلزم هذا المحذور، وهو استعمال الهيئة في نسبتين، في نسبة الفعل إلى المفعول المطلق ونسبة الفعل إلى المفعول به، واستعمال اللفظ في معنيين في آن واحد غير ممكن، كما تقدم في بحث الاستعمال في الحلقة الأولى. فإذا الاستدلال بهذه الآية غير تام. ننتقل إلى الاستدلال بآية أخرى، وهي قوله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. تقريب الاستدلال بهذه الآية يقوم على أساس أن الرسول هنا ذكر كمثال على البيان، يعني وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، يكون معنى الآية أننا لا نعاقب حتى يعلم المكلف بالتكليف، أي لا عقاب بلا بيان، هكذا يكون مفاد الآية الكريمة، أننا لا نعاقب المكلف إلا أن نعلمه بالتكليف، إلا أن نبين له التكليف، إلا أن نوصل له التكليف. وحينئذ التكليف غير المعلوم، التكليف المشكوك، يكون مجرى لأصالة البراءة، مجرى للبراءة، المكلف لا يكون مسؤولا عنه، هذا معنى البراءة، ذمة المكلف لا تكون مشغولة بتكليف محتمل، بتكليف غير معلوم. هذه الآية نوقشت أيضا في هذه المناقشة، وهي أن هناك فرق بين صدور التكليف وبين وصوله، لأنه ليس كل تكليف صدر من المولى وكل تكليف مسجل بالشريعة وشرعه المولى وصل إلى المكلفين. لماذا؟ لأننا نعلم أنه كلما ابتعد المكلف عن عصر النص، النص يكون عرضة للتحريف، السنة الشريفة تكون عرضة للتحريف، بعض النصوص لم تصل إلينا، بعض النصوص أساسا وصلت محرفة وبعض النصوص وصلت صحيحة. فإذا بالتالي الصدور لا يلازم الوصول، إذ قد يكون النص صدر وسجل في الشريعة ولكنه لم يصل إلينا. والآية الكريمة ليست في مقام التأمين من ناحية التكليف غير الواصل، وإنما هي من ناحية التأمين وإنما هي في مقام التأمين من ناحية التكليف غير الصادر. ومن المعلوم أن ما ينفعنا في إثبات البراءة هو التأمين من جهة التكليف غير الواصل وليس التكليف غير الصادر. هذا واضح؟ الآية الأخرى التي استدل بها في المقام هي قوله تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. هذه الآية في مقام المحاججة، يعني هذه الآية تشير إلى محاججة النبي صلى الله عليه وآله مع اليهود، يقول لهم أنني لا أجد فيما أوحي إلي غير هذه المحرمات، هذه المحرمات فقط وغيرها لا يوجد محرم. فالآية تعلم النبي طريقة الجدال والحوار مع اليهود، فتقول له أنه المحرمات هي هذه، فلما كانت المحرمات هي هذه إذن غيرها لا يوجد محرم. دليل النبي على ذلك ما هو؟ دليل النبي على ذلك هو عدم وجدانه. يقول لما لم أعلم يعني بغير هذه محرمات أخرى، فإذا لا توجد محرمات أخرى غير هذه المحرمات. فعدم وجدانه يعني عدم علم النبي صلى الله عليه وآله يدل على عدم وجود محرمات أخرى. وهذا يعني أن المكلف إذا لم يعلم بالمحرم فمعنى ذلك أن المحرم أنه غير مسؤول عن هذا المحرم. وبعبارة أخرى أن التكاليف إذا لم تصل إلى المكلف ولم يعلم بها المكلف فلا يكون مسؤولا عنها، وهذا هو معنى البراءة الشرعية. هذا الكلام أيضا الاستدلال بهذه الآية مناقش بهذه المناقشة، وهو أن هذا القياس غير صحيح. لماذا؟ لأن عدم وجدان النبي للتكليف، أي عدم وصول التكليف إلى النبي، يساوق عدم صدور التكليف، يعني عدم وجود التكليف في الشريعة. ولكن عدم وجدان المكلف للتكليف، أي عدم وصول التكليف إلى المكلف، لا يساوق عدم صدور التكليف وعدم وجود التكليف في الشريعة، إذ قد يكون التكليف موجودا ولكنه لم يصل إلى المكلف. فإذا الاستدلال بالآية غير تام. الآية الأخيرة، الآية الرابعة التي استدل بها على البراءة الشرعية هي قوله تعالى: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم. وهي الآية 115 من سورة التوبة. وطبعا الاستدلال بهذه الآية الكريمة يقوم على أساس أن الله سبحانه وتعالى لا يضل القوم إلا بعد البيان، والبيان هنا بمعنى العلم، بمعنى الوصول. لماذا؟ لأن البيان مضاف لهم حتى يبين لهم. وبكلمة أخرى أن الآية تقول أن هؤلاء القوم لا يسجلون ضالين، وتسجيلهم ضال والإضلال بمعنى إما تسجيل القوم ضالين بمعنى تسجيلهم منحرفين، أو لا يضلهم بمعنى يعاقبهم. تكون معنى الآية ما كان الله ليضل قوما، يعني ليعاقب قوما، عقابهم بمعنى طردهم من رحمة الله، أو بمعنى لا تسجيلهم منحرفين لديه، ليضل قوما يعني ليعتبرهم منحرفين، هذا بمعنى ضالين. متى؟ حتى يبين لهم، يعني حتى يعلمهم بالتكليف، حتى يوصل التكليف إليهم. فإذا لم يصل إليهم التكليف، إذا لم يعلموا بالتكليف، لا يسجلون ضالين أو لا يعاقبون ولا يطردون من رحمة الله. وبناء على هذا الفهم للآية الكريمة لا يرد عليها ما ورد على قوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، لأنه ما أوردناه على الآية السابقة هو أن الوصول غير الصدور، والآية الكريمة بصدد بيان الصدور، أنه تقول المكلف غير معاقب إذا صدر البيان، ولكنها ليست في مقام الحديث عن الوصول، وصول البيان إلى المكلف، بينما هذه الآية الكريمة في مقام الحديث عن الوصول، أي أنها تقول لا يسجل المكلف ضالا أي لا يعاقب لا يطرد من رحمة الله، أو لا يسجل منحرفا إلا إذا وصله التكليف، فإذا لم يصله التكليف لا يسجل ضالا، وهذا يساوق البراءة، أنه في كل مورد لم يعلم بالتكليف، لم يصل إليه التكليف، لا يكون مسؤولا عن هذا التكليف. وهذه الآية هي الآية الوحيدة التي لم يناقش المكلف في الاستدلال بها على البراءة، وعلى هذا الأساس تكون البراءة ثابتة بهذه الآية الكريمة، بينما بقية الآيات نوقشت بالمناقشات السابقة. بعد ذلك يستدل المصنف بالنوع الثاني من الأدلة، وهي الروايات الشريفة، أي التمسك بالسنة الشريفة بالاستدلال على أصالة البراءة الشرعية. نقرأ هذا الكلام السابق. القاعدة العملية الثانوية في حالة الشك، الثانوية في قبال الأولية، والقاعدة العملية الثانوية اللي هي مقابل الأولية، الأولية العقلية الثانوية الشرعية في حالة الشك التي ترفع موضوع القاعدة الأولى، هي ترفع موضوع القاعدة الأولى بناء على ماذا؟ بناء على مسلك حق الطاعة، أما بناء على مسلك قبح العقاب بلا بيان فتؤكد ولا ترفع، لأن تلك تؤكد البراءة، هذه تكون مؤكدة، هي البراءة الشرعية أي المجعولة من قبل الشارع، ومفادها الإذن من الشارع في ترك التحفظ والاحتياط، الاحتياط عطف تفسير على ترك التحفظ تجاه التكليف المشكوك، يعني ترك التحفظ وترك الاحتياط، هذا معنى، يعني المكلف غير مسؤول أن يحتاط أو يتحفظ تجاه التكليف المشكوك. ولما كانت القاعدة الأولى مقيدة، يعني القاعدة العملية الأولية بناء على مسلك حق الطاعة مقيدة، بيش مقيدة؟ بعدم ثبوت الترخيص من الشارع في ترك التحفظ، كانت البراءة الشرعية رافعة لقيدها، إذا ارتفع القيد ارتفع الموضوع، يعني القيد هو الموضوع، ونافية لموضوعها، نافية لموضوعها عطف تفسير على رافع لقيدها. ومبدلة للضيق بالسعة، الضيق معناها الاحتياط، السعة معناها عدم الاحتياط. ويستدل لإثبات البراءة الشرعية بعدد من الآيات الكريمة والروايات الشريفة. فإذا النوع الأول من الأدلة هو الآيات، النوع الثاني الروايات، أو قل النوع الأول الكتاب، النوع الثاني السنة. أما الآيات النوع الأول فعديدة، منها قوله سبحانه وتعالى: لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. وتقريب الاستدلال بالآية الكريمة أن اسم الموصول فيها، اسم الموصول منه ما، إما أن يراد به أولا المال، أو ثانيا الفعل، أو ثالثا التكليف، أو رابعا الجامع. يعني الجامع شنو؟ الجامع بين هذه المعاني الثلاثة، المال والفعل والتكليف. والأول المال هو المتيقن. ليش المتيقن؟ لأنه المناسب لمورد الآية. قلنا الآية تتحدث لينفق ذو سعة من سعته، تتحدث عن الإنفاق، إنفاق المال يعني، حيث أمرت بالنفقة وعقبت ذلك بالكبرى المذكورة. من الكبرى؟ لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. فإذا هذا واقع في سياق الحديث عن الإنفاق، إنفاق المال، ولكن لا موجب للاقتصار على المتيقن. ليش؟ لأن القدر المتيقن في مقام التخاطب أو في غير مقام التخاطب لا يمنع من التمسك بالإطلاق كما قرر في محله، بل نتمسك بالإطلاق لإثبات الاحتمال الأخير. لإثبات شنو؟ الاحتمال الرابع اللي هو الجامع اللي يشمل المال والفعل والتكليف. فيكون معنى الآية إن الله لا يكلف مالا إلا بقدر ما رزق وأعطى، كل بحسبه، ولا يكلف بفعل إلا في حدود ما أقدر عليه، ما أقدر المكلفين عليه من أفعال، ولا يكلف بتكليف، ولا يكلف المكلف بتكليف، لا يكلف نفسا بتكليف إلا إذا كان التكليف قد آتاه. شنو آتاه؟ وأوصله إلى المكلف، يعني أعلم المكلف به. فالتكاليف غير المعلومة شنو؟ المكلف غير مسؤول عنها. هذا معنى البراءة، معنى البراءة عدم مسؤولية المكلف أزاء التكاليف غير المعلومة. فالإيتاء كل بحسبه، هذا ما آتاها. فالإيتاء بالنسبة إلى كل من المال بحسبه، والفعل بحسبه، والتكليف بحسبه، بالنحو المناسب له. فينتج أن الله تعالى لا يجعل المكلف مسؤولا عن تكليف تجاه تكليف غير واصل للمكلف لم يعلم المكلف به، وهو المطلوب، وهذا معنى البراء. وقد اعترض الشيخ الأنصاري على هذا الاستدلال بأن إرادة الجامع الأعم من التكليف والفعل والمال من اسم الموصول غير ممكنة. ليش؟ نقول إن المقصود بما هو المعاني هاي الثلاثة، لأن اسم الموصول حينئذ بلحاظ شموله للتكليف يكون مفعولا مطلقا. ليش؟ لا يكلف الله نفسا تكليفا إلا التكليف الذي آتاها. فهنا المفعول المطلق هو المستثنى منه وهو محذوف، واللي حال بمحل منه، اللي حال بمحل، اللي قام مقامه هو المستثنى. وبلحاظ شموله، يعني هذا اسم الموصول ما بلحاظ شموله للمال يكون مفعولا به، يكون التقدير لا يكلف الله نفسا مالا إلا المال الذي آتاها. والنسبة بين الفعل يكلف والمفعول المطلق تكليفا تغاير النسبة بين الفعل يكلف والمفعول به مالا. فإن الأولى، يعني نسبة الفعل إلى المفعول المطلق، هي نسبة الحدث إلى طور من أطواره. يعني نسبة التكليف اللي هو حدث فعل يعني الى تكليفا اللي هو طور من اطوار التكليف، حالة من حالات التكليف. والثانية يعني النسبة بين الفعل والمفعول به هي نسبة المغاير الى المغاير، لان التكليف مغاير للمال، يعني الفعل التكليف مغاير للمفعول به، فيلزم من استعمال الموصول في الجامع الاعم من التكليف والفعل والمال ارادة كلتا النسبتين، يعني نسبة الفعل الى المفعول المطلق ونسبة الفعل الى المفعول به من هيئة ربط الفعل بمفعوله. يعني معنى ذلك ان الهيئة وهي دال لفظي تكون مستعملة بماذا؟ بنسبتين، يعني بمعنيين، يعني يكون مدلولها لها مدلولين. المدلول الاول هو نسبة الفعل الى المفعول المطلق، والمدلول الثاني نسبة الفعل الى المفعول به، فيكون من استعمال اللفظ، وهو من استعمال اللفظ في معنيين. وقد قيل ان استعمال اللفظ في معنيين محال، مع ان كل لفظ لا يستعمل الا في معنى واحد. ومنها قوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وتقريب الاستدلال بالآية الكريمة انها تدل على ان الله تعالى لا يعذب حتى يبعث الرسول. والرسول شنو المقصود به هنا؟ وليس الرسول الا كمثال للبيان، يعني الرسول هنا يعبر عن البيان، فكأنه قال لا عقاب بلا بيان، يعني ما كنا معذبين لا نعذب ولا نعاقب الا نبين التكليف، هذا معنى. ويمكن الاعتراض على هذا الاستدلال بأن غاية ما يقتضيه نفي العقاب في حالة عدم صدور البيان من الشارع. لاحظ أكو فرق بين الصدور، صدور البيان يعني تشريع التشريع وثبوته في الشريعة، لا في حالة صدوره من الشارع وثبوته في الشريعة وعدم وصوله إلى المكلف. وما ينفعنا شنو؟ ما ينفعنا ما يتعلق بالوصول لا بالصدور، لأن الرسول إنما يؤخذ كمثال لصدور البيان من الشارع لا للوصول الفعلي إلى المكلفين إلى المكلف. وما نحن بصدده اللي ثبت لنا البراءة الشرعية إنما هو التأمين من ناحية تكليف لم يصل إلينا بيانه. وما نحن بصدده، هذه الفارزة اللي وراء بصدده زايدة، إنما هو التأمين من ناحية تكليف لم يصل إلينا بيانه، حتى ولو كان هذا البيان قد صدر من الشارع. فإذا صدر من الشارع ولكنه لم يصل إلينا احنا في صدد ذلك، والآية ليست في هذا المقام، وإنما هي في مقام ماذا؟ في مقام صدور البيان. يعني تقول هكذا لا نعاقب إذا لم يصدر البيان منا، ولا تقول لم نعاقب إذا لم يصل البيان إلى المكلف. ومنها قوله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. وتقريب الاستدلال بالآية إن الله تعالى لقن نبيه، يعني علم نبيه كيفية المحاجة مع اليهود صلى الله عليه وآله فيما يرويه محرما، بأن يتمسك بعدم الوجدان، يقولون فقط أنا أجد هذه المحرمات غيرها ما موجود، فعدم وجدانه، وهذا ظاهر في أن عدم الوجدان كاف للتأمين. فهنا إذا لم يجد المكلف، إذا لم يعلم يعني بالحرمة ولم يعلم بالتكليف فهو مؤمن، وهذا معنى البراءة. ويرد عليه أن عدم وجدان النبي، أن عدم وجدان النبي صلى الله عليه وآله فيما أوحي إليه يساوق عدم الوجود الفعل للحكم، فكيف يقاس على ذلك عدم وجدان المكلف العادي المحتمل أن يكون عدم وجدان المكلف بسبب ضياع النصوص الشرعية وعدم وصولها إلى المكلف. ومنها من الآيات الكريمة قوله تعالى وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم. وتقريب الاستدلال بالآية الكريمة إن المراد بالإضلال ليضل فيها إما تسجيلهم ضالين ومنحرفين، وإما نوع من العقاب كالخذلان والطرد من أبواب الرحمة. وعلى أي حال فقد أنيط الإضلال ببيان ما يتقون لهم حتى يبين لهم ما يتقون، وحيث أضيف البيان لهم يبين لهم فهو ظاهر في وصوله إليهم. لو لم يضف لهم لكان يمكن أن يرد ما تقدم مسألة الصدور، فمع عدم وصول البيان إلى المكلفين لا عقاب ولا ضلال، وهذا معنى البراءة، وهو معنى البراءة. فإذا الاستدلال بهذه الآية الأخيرة على البراءة تام. والحمد لله رب العالمين، وأستغفر الله لي ولكم، وصلى اللهم على محمد وعلى آل بيته الطاهرين.